بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة، يقول السائل الكريم: رجل على قيد الحياة الآن، وأمه عليهما رحمة الله قبل وفاتهما كان قد وهب قطعة أرض لله عز وجل لبناء معهد ديني منذ أكثر من 10 أعوام. لما طالت المدة والمكلفون عن الموضوع لم يقوموا بعمل أي شيء حيال الأمر نظرا للظروف التي مرت بها البلاد، فهل يجوز للورثة رد الهبة واسترجاع الأرض وبيعها؟ وإذا تم استرجاع الأرض وتم بيعها، ما حكم الأموال التي سيحصل عليها الورثة؟ الجواب عن هذا، يا رعاك الله، الأصل في الوقف أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، والأصل في ذلك حديث عمر بن الخطاب وهو في الصحيحين أنه أراد أن يتصدق بنخل له، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يوقفه، وقال له: تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث. لا يباع ولا يوهب ولا يورث. فإذا كان قد انعقدت نيتهما على كونها وقفا يبنى عليها مسجد، فلا ينبغي لهم الرجوع في ذلك الوقف. لا يجوز الرجوع في الوقف. الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهو لا يسقط بالتقادم ولا يصح استرجاعه. وقد مر حديث الصحيحين أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر على أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث، تصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف وأن يطعم غير متمول. طيب، إذا قصرت الجهة القائمة على الوقف، لم تقم بما أنيط بها من أمانة ومن مهمة بناء المسجد، سواء بتقصير من جانبها أو لأسباب خارجية، أيا كان سبب هذا التأخر والتعثر، فلا يلغى الوقف، بل يمكن أن تلغى الإدارة المقصرة وتجعل نظارة هذا الوقف لغيرهما، فللواقفين أو لمن يمثلهما أن يباشر أمر المسجد بأنفسهما إن قوي على ذلك، أو أن يحيلاه إلى جهة موثوقة. لكن بقيت مسألة أخرى: ماذا لو أن هذه المنطقة لم تعد بحاجة إلى مسجد، أو كثرة المساجد فيها وأصبحت المساجد المتقاربة المتجاورة يضار بعضها بعضا، فهل يمكن إبدال هذا المسجد بنقله، شراء أرض أخرى في منطقة أخرى تكون أنفع للمسلمين وأرجى لتحقيق مقصود الواقف من القربة إلى الله عز وجل؟ الجواب هذا صحيح. في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا أن المسجد إذا تخرب أو تعطلت مصالحه فإنه يجوز إبداله بغيره، والأولى أن يكون قريبا منه ليفي بحاجات أهله وعماره من المصلين. واحتاط قرار المجمع فقال: يشترط عند نقل المسجد أو تحويله أن يستشار الناس، وأن تصيب به نفوس أكثرهم، وأن لا يحرم الناس في أي وقت من مكان يقيمون فيه صلواتهم، فلا يفرص في المسجد الأول حتى يخلى بين المسلمين وبين المسجد الثاني عند القدرة على ذلك. وأيضا قالوا إن الأصل أن ما وقف ليكون مسجدا لا يباع لضرورة أو لحاجة ملحة ماسة، كما لو ضاق المسجد بالمصلين واضطروا إلى ثمنه لشراء مبنى أوسع يتخذونه مسجدا، أو احتاجوا إلى ذلك، فإنه يجوز بيعه واستعمال ثمنه في شراء مسجد آخر يتحقق به مقصود الواقف ومصلحة المسلمين. هذا أرجو أن يكون في هذا الجواب كفاية لحبيبنا السائل، وأسأل الله لنا وله التوفيق والسداد والرشاد. السؤال الثاني، يقول السائل الكريم: ما حكم فتح بزنس لبيع الباروكة وأدوات التجميل وكذلك العمل فيه؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله: الأصل في أدوات التجميل الحل، إذا ما دام المادة طاهرة وليست نجسة، إذا لم تتبرج بها المرأة وتبدي بها زينتها أمام الأجانب. لكن قد شاع في زمننا هذا التبرج حتى كاد أن يكون هو الأصل، الأمر الذي يجعل الاستثمار في هذا المجال محفوف بالشبهات. على كل حال في الأمر تفصيل، إن كان التعامل بذلك في إطار من يقفون عند حدود الله، كما تفتح صالونات للمحجبات أو يعني ملابس نسائية للمحجبات مثلا، لو افترضنا هذا جدلا، فذلك على أصل الحل وهو مشروع بيقين. عند التيقن أنها تباع لمن تستخدمها في معصية الله يكون المنع بيقين لما يتضمنه ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. عند الاختلاط يكون الاشتباه الذي يقوى أو يضعف بحسب كثرة الاستخدام المحرم أو قلته. أما بالنسبة للباروكة يا رعاك الله، فإن الجمهور على المنع من الباروكة لدخولها في معنى الوصل. وفي الباب حديث البخاري عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج على المنبر فتناول قصة من شعر وكانت في يد حرسي، فقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. طبعا هناك من فرق بين الباروكة وبين الوصل، وألحق الباروكة بأصل الحل. سوف تظل المسائل الاجتهادية موضع نظر وأخذ ورد، لكن الذي أفتينا به هو الذي نعتقد رجحانه ونرجح صوابه، والله تعالى أعلى وأعلم. سائل كريم يقول: عزمت على بيع حصتي من عقار محلات تجارية شوبينج سنتر لشريكي، اتفقنا على الثمن، لكنه فاجأني بأنه لا يملك المال الآن ويريد مهلة لسبعة أشهر حتى يتمكن من جمع المال ودفعه لي. ولا يخفى على فضيلتكم أن هذه المدة طويلة وقد تؤثر على استثماراتي، والسؤال: هل يجوز لي الاتفاق معه على البيع الآن مع زيادة على السعر الذي اتفقنا عليه أولا، أو أن أبيعه بنفس الثمن المتفق عليه مع استمراري في قبض حصتي من إيجار المحلات حتى تنتهي مدة السبعة أشهر وأقبض مالي كله؟ الجواب عن هذا يفرق بين وضعين: إذا كان البيع لم يبرم بعد، لا نزال في مرحلة التفاوض، ما أحكمنا أمرا ولا أبرمنا عقدا ولا تفرقنا عن مجلس العقد بعد يعني إبرامي، إذا كنا لم نبرم عقدا بعد، فلا حرج في الزيادة في الثمن من أجل التقسيط. الزيادة في الثمن يا رعاك الله من أجل التقسيط مشروعة، وقد صدر بهذا قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السادس في جدة، حيث نص على ما يلي: قال أولا: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولكن لا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل. فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعا. ثم نص القرار على أمر مهم من ضوابط مشروعية البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن، قال: لا يجوز شرعا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السادسة. ثم أضاف فقال: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم، لكن يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، وإن كان لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء. يبقى إذا كنت يا رعاك الله لم تبرم العقد بعد، لا تزال في مرحلة التفاوض والتباحث والمناقشة، يجوز، هذا عقد اتفاق مستأنف، فيجوز لك يا رعاك الله أن تتفق على ثمن جديد يناسب برنامج التقسيط الذي اختاره أو ألزمك به المشتري. أيضا في تخريج آخر الذي ذكرته، وهذا يجوز عند بعض أهل العلم عند الحنابلة والمالكية، يجوز البيع مع استثناء المنفعة، أن تبيع هذا المحل أو هذا العقار وتستثني منفعته، تستثني أجرته لمدة الأشهر السبعة، هذا اجتهاد آخر تخريج آخر أجازه الحنابلة والمالكية ومنع منه الأحناف والشافعية. ما هي أدلة المجيزين؟ قالوا: عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. أيضا قالوا ما رواه جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة، أن يركبه إلى أن يصل إلى المدينة، وفي لفظ: فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي، الحديث متفق عليه، وفي لفظ: فبعته منه بخمس أواق، ثم قلت: على أن لي ظهره إلى المدينة، فقال: ولك ظهره إلى المدينة. وقد روي أيضا أن عثمان باع دارا واشترط سكناها شهرا، فلا حرج. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية الاستثناء إلا أن تعلم، وهذه الثنية معلومة. قالوا أيضا أن المنفعة قد تقع مستثناة بالشرع على المشتري، فيجوز أيضا الاستثناء بالشرط قياسا على الاستثناء بالشرع. نعم، كيف هذا؟ إذا اشترى نخلا مؤبرة أو أرضا مزروعة أو دارا مؤجرة جاز أن يستثنيها بالشرط، كما لو اشترط البائع الثمرة قبل التأبير. فقد روى الترمذي عن سالم عن أبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها، ثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باع إلا أن يشترط المبتاع. فهذا استثناء بالشرع يقاس عليه الاستثناء بالشرط، كما لو باع دارا على أن يسكنها البائع شهرا ثم يسلمها إليه أو أرضا على أن يزرعها سنة، أو دابة على أن يركبها شهرا، أو ثوبا على أن يلبسه أسبوعا ونحو ذلك. في المغني لابن قدامة يقول: ويصح أن يشترط البائع نفع المبيع مدة معلومة، مثل أن يبيع دارا ويستثني سكنها شهرا، أو جملا ويشترط ظهره إلى مكان معلوم، أو عبدا ويشترط خدمته سنة. نص على هذا أحمد، وهو قول الأوزاعي وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وقال الشافعي وأصحاب الرأي لا يصح الشرط. هذا كله يا رعاك الله، وأؤكد إذا كنتما لما تبرم البيع بعد. أما إذا كان البيع قد أبرم واستقر الثمن دينا في ذمة المشتري فلا تحل الزيادة، لأنها ستكون حينئذ من جنس ربا الجاهلية الذي كان من صوره أخرني وأزيدك، أخرني في الأجل وأزيدك في مقدار الثمن، فإن كان ذلك كذلك فلا تحل. وأسأل الله أن يغنيك بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عن من سواه. إذا استخرجت الكرد الكريدت كارد، لكن لا أستخدمه أبدا، إنما أتوك للحاجة الماسة كالسفر، لا بأس بهذا. قلنا رغم أن الأصل في بطاقات الائتمان المنع لتضمنها شرطا فاسدا، لكن إذا انعدم البديل الإسلامي الذي يفي بالحاجة، وكنا في زمن عمت فيه البلوى ومست فيه الحاجة إلى هذه البطاقات، فيجوز اقتناؤها بل واستخدامها في حدود الحاجة فقط، وللعازم على الوفاء الجازم على أن يسدد التزاماته في مواقيتها قبل أن تحل، حتى لا يقع تحت طائلة الشرط الربوي، فإن عجز عن إسقاطه قانونا فليسقطه عمليا بالوفاء بالتزاماته في مواقيتها. وننبه إلى ما نبهنا عليه مرارا، أن بطاقات الائتمان شرك ينصبه الرأسماليون استدراجا للناس لكي يوقعوهم في مستنقع الديون، لأنه يسهل على مستخدم البطاقة أن يشتري، وأن يشتري فوق حاجته، لأنه لا يشعر بألم الدفع عندما يستخدم البطاقة، يشعر به مرة واحدة عندما يحين ميقات الدفع، لكن عندما تدفع المبلغ نقدا تحس بألم الدفع ومرارته مع كل صفقة تشتريها. فانتبه يا رعاك الله، والسعيد من وعظ بغيره. واذكر قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنه فيها. حكم الذبح وإهداء الأجر للحسين رضي الله عنه، ما أحوجك أنت إلى هذا الأجر يا عبد الله؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق يوم القيامة وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. فاذبح لله سبحانه وتعالى واستبق الأجر لنفسك، ثم ترضى عن الحسين سيد، فهو مع أخيه سيدا شباب أهل الجنة، تقرب إلى الله بحبهما وبالترضي عنهما. تجد هذا أمثال الجبال من النور في موازين حسناتك بإذن الله. على كل حال، أنا لا أقول إن هذا ممنوع، لكن أقول إنك أحوج للأجر من الحسين. الحسين حط رحاله في الجنة يا رعاك الله منذ زمن بعيد، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ومثلي ومثلك نحن المساكين المحاويج الذين لا ندري بما يختم لنا، فأولى أن نستبقي الأجر لأنفسنا، بارك الله فيك، ثم نتقرب إلى الله بمحبة آل بيت رسول الله وبالترضي عنهما. فقد قال صلى الله عليه وسلم عندما شكى له العباس أن قوما يجفون بني هاشم، قال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. فاللهم ارض عن أصحاب نبيك، ولا تفرق بيننا وبينهم، حتى تدخلنا مدخلهم. اللهم ارض عن أصحاب نبيك وعن آل بيت نبيك وألحقنا بهم في الصالحين، اللهم آمين. حكم أكل حلوى رأس السنة وأعياد الميلاد، إذا أهديت إليك لا بأس بقبولها ولا بأس بأكلها. يجوز قبول ما يهدى من غير المسلمين في أعيادهم، والانتفاع به وتموله وأكله وإهداؤه، لكن إذا أردت أن ترد الهبة، سيدي وسيده كان يقبل الهدية وكان يثيب عليها، فأثبهم عليها في أعيادنا، إذا دخل الفطر أو الأضحى أرس إليهم مما أفاء الله عليك، مما تتألف به قلوبهم على الإسلام. أسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد. ما عاقبة أكل حق مال أخيه؟ السؤال طبعا واضح، وسائله متوجع، ويريد أن يسمع من المفتي كلمة تطيب بها نفسه. يا عبد الله، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وقف نبيك على سفوح عرفات لكي يقول للناس: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والبغي مرتعه وخيم، والظلم خراب للبيوت العامرة، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. والريل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء ويقول: يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أنى يستجاب له؟ الرجل قد يقذف باللقمة الحرام في جوفه فلا يتقبل منه عمل 40 ليلة. فالعاقبة وخيمة، والظلم مرتعه وخيم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. هل المرأة إذا استيقظت صباحا وإذا أن لديها القدرة على صيام هذا اليوم صوم قضاء يصح لها هذا؟ لا يلزم تبييت النية في صيام النافلة، أما الصيام الذي ينشأ لكي يكون فريضة أو بدلا عن فريضة كقضاء ينبغي أن تبيت فيه النية من الليل. هل الصلاة بملابس ذات رسومات كرتونية بملامح أو غير ملامح جائزة؟ الصلاة في ذاتها صحيحة، لكن لا ينبغي أن تصلي بثياب عليها شخوص لذوات أرواح، لا ينبغي أن تصلي بملابس عليها رسومات لذوات أرواح، إلا إذا كانت الرأس مختفية غير موجودة، لأن الصورة هي الرأس، إذا أزيلت الرأس فلا صورة. الصلاة لا تبطل، الصلاة صحيحة ما حرمت اتخاذ الثياب التي عليها صور لذوات أرواح، بارك الله فيك، الصلاة صحيحة. مسجد في بروكلين عمل مسابقة على جهاز بلاي ستيشن 5 ويطلب من الناس أن يتبرعوا للمسجد في سبيل الدخول السحب على هذه الجائزة. هل من يستطيع شراء تذكرة سحب $10 أو أكثر أو أقل؟ هل هذا جائز؟ هل يكون علي إثم إن شاركت في هذه المسابقة بنية التبرع للمسجد وفي نفس الوقت بنية دخول السحب على جهاز البلاي ستيشن؟ وإن لم أفز فلا بأس، لأن ما ذهب كتبرع للمسجد. نقول: يا رعاك الله، لا تعجبنا هذه الصورة التي فيها شوب الميسر من ناحية، لأن كل واحد من المتبرعين فيها إما أن يغنم الجائزة أو أن يغرم ما دفعه، وهذا هو ضابط القمار المحرم، إما أن تغنم وإما أن تغرم، إما أن تربح وإما أن تخسر. أيضا فيها شبهة إفساد نية المتبرعين، فبدلا من أن يكون تبرعه لله خالصا إذ به يتبرع وعينه على الجائزة، وتعلمون لا يقبل الله من العمل إلا ما كان لوجهه خالصا، وتسويغ ذلك تفسيره بأن دخله يذهب للأغراض الخيرية ليس بمسوغ، لأن القمار ممنوع أيا كان الدافع إليه. فالميسر الذي هو قمار أهل الجاهلية كان الفائز فيه يفرق ما كسبه على الفقراء، كان عندهم من الأنفة والكبرياء أن ما يكسبونه من أموال الميسر لا يأكلونه، يوزعونه على الفقراء والمساكين. هذا هو نفع الميسر الذي أشار إليه القرآن في قول الله سبحانه: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم أنزل الله سبحانه قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. في فتاوى دار الإفتاء الأردنية للشيخ نوح القضاء: ما يسمى بالنصيب الخيري هو حرام شرعا، نص فتوى دار الإفتاء الأردنية، لأنه يقوم على القمار، وقد نهى الله تعالى عنه في القرآن الكريم حيث قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ولي نصيب الخير جزء من الميسر، وإنفاق ريعه في الأعمال الخيرية ودعم الفقراء لا يجعله حلالا، إذ الغاية لا تبرر الوسيلة. والذي يشتري ورقة ليا نصيب يشتريها بقصد الربح، ثم يكون في النتيجة رابحا أو خاسرا، وهذا هو الميسر المحرم. أيضا صدر في هذا قرار عن المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته 14 المنعقدة بمكة، بعد أن نظر في عملية الياء نصيب وقرر أنها تدخل في القمار، لأن كل واحد من المساهمين فيها إما أن يغنم النصيب كله أو أن يغرم ما دفع، وهذا هو ضابط القمار المحرم. ثم أضاف القرار: والتبرير الذي تذكره بعض القوانين لجواز اليا نصيب إذا كان بعض دخلها يذهب الأغراض الخيرية يرفضه الفقه الإسلامي، لأن القمار حرام أيا كان الدافع إليه، إلى آخر ما جاء في القرار المذكور. فأرجو أن نعيد النظر في هذه الطريقة، وأن نفكر في بدائل تنأى بنا عن الريبة وعن الميسر، مع كامل التقدير لنبل المقصد وحسن الغاية التي دفعت القائمين على هذا العمل إلى التفكير في هذه الصيغة، لعلهم مشكورين يعيدون النظر فيها. وأسأل الله لي ولهم التوفيق والسداد والرشاد. العمل كسائق في شركة أوبر في بلاد الغرب، مع العلم أنه من الممكن أن نوصل الناس إلى أماكن له، يعني من الممكن، هذه لا ينبني عليها حكم شرعي. الأصل أن عملك نقل الناس من مكان إلى مكان، والأصل في إركاب الناس ونقلهم جائز، إلا إذا تيقنت عن راكب بعينه أنه ذاهب لكي يزني، ذاهب لكي يشرب الخمر، ذاهب إلى كازينو لكي يلعب القمار، واستطعت أن تمتنع عن إركابه فلا تبغي بذلك حولا ولا تبغي عن ذلك بدلا. أما مع الجهالة فأنت على أصل الحل، أصل الإركاب، أصل نقل الناس من مكان إلى مكان آخر مشروع. ثم أنت يا عبد الله أنت تتحدث عن مقيمين خارج بلاد المسلمين، حيث عم الحرام طبق الأرض، وقل أن تخلو مهنة من المهن أو عمل من الأعمال من شوب من الشبهات أو الحرام، ونحن نتعامل بمنطق تقليل المفاسد ما استطعنا، تقليل المضار ما استطعنا، فلعل العمل في هذا المجال أقل شبهة من العمل في غيره. على كل حال، إذا تيقنت عن راكب بعينه أنه ذاهب للزنا، لشرب الخمر، للعب القمار، واستطعت أن تلغي هذه الرحلة فافعل، وأرجو أن يعوضك الله خيرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حكم الاستثمار في الصناديق الاستثمارية، مع العلم أنهم يقومون بشراء سندات حكومية مع الأسف، السندات يا رعاك الله ليست خيارا استثماريا للمسلم بحال، السندات ديون ربوية من اليوم الأول، فلا يجوز الدخول فيها، ومن دخل في شيء منها يعني اضطرارا أو كانت تابعة لعقد آخر مشروع يتخلص مما دخل له منها، لأن مقابلها ربا جلي قطعي. فيا عبد الله، إذا كانت هذه السندات قليلة بالنسبة لمجموع الاستثمارات، فاحسب ما دخل لك منها وتخلص منه بتوجيهه إلى المصارف العامة، وأرجو أن تثاب على ذلك ثواب العفة عن الحرام. إن تيسر لك صندوق استثماري ليس فيه سندات حكومية فعض عليه بالنواجذ، لا تبغي به بدلا ولا تبغي عنه حولا، وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد يا رعاك الله. مرض رجل فأفطى شهر رمضان كله، وكان 30 يوما، فإذا صام شهرا كاملا كان 29 يوم، يجزئه أم يجب أن يزيد يوما؟ أم يجب أن يزيد يوما؟ القضاء يحاكي الأداء، القضاء مثل الأداء. فإن كان قد عيب عليك قضاء صوم شهر وكان الشهر 30 يوما، فينبغي أن تأتي ب30 يوما جزاك الله خيرا. ثم ماذا يضيرك صيام يوم تحقيقا لبراءة الذمة، صيام يوم تحقيقا لبراءة الذمة وخروجا من الخلاف يا رعاك الله. سؤال سألني سائل بالأمس عن مقدم الإيجار أو عن المسمى السيكيورتي، مبلغ التأمين الذي يقدم عند استئجار شقة، فيقول أنا أستأجر وأدفع الأجرة زائد مبلغ كبير للشركة كتأمين لعلهم يستثمرون، يخشى أن يكون قرضا جرى نفع. أنت لست مسؤولا عن ماذا يفعلون بهذا المال. من حيث المبدأ يجوز للمؤجر أن يستبقي ويطلب الاحتفاظ بمبلغ من المال ليكون تأمينا للتلفيات التي تحدث في العقار المؤجر في المستقبل، هذا من حيث المبدأ جائز، وتبرأ ذمة المستأجر بهذا القدر، ولست مطالبا بأن تبحث وأن تنقب وأن تفتش ماذا يفعلون به، قد يستثمرونه، هذا ليس إليك. كما أنت تتعامل كل المعاملات المعاصرة مع الآخرين، مع غير المسلمين مثلا، وقد يكونوا قد اكتسبوا أموالهم من حرام أو سيوظفون ما سيربحونه منك في حرام، عليهم ما حملوا وعليك ما حملت. الخلاصة أن هذا الكلام بالنسبة لك لا حرج فيه، لكن لو سألني المؤجر نفسه أقول له إن هذا المال وديعة، فينبغي أن يودع وأن يحبس وأن يحفظ لما حبس من أجله، لكي تكون يدك على المال يد أمانة، أما إن استعملته واستثمرته تحول إلى قرض، وأصبحت يدك يد ضمان، وأصبحت يدك يد ضمان ويد غاصب. فيا عبد الله، هذا المال الذي يتكون عندك ووجد في حساباتك كمبالغ لتأمين التلفيات، هذه ودائع وليست قروض، فاحفظها كما هي ولا تستثمرها يا رعاك الله، فإن استثمرتها فاجعل للمستأجر نصيبا منها. على كل حال، هذا حديثنا وقضيتنا وحكايتنا مع المؤجر، فأنت لا تضيق واسعا ولا تسأل عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. يسولك أن تدفع مبلغ من المال تأمين، من حق المؤجر أن يطالب بمبلغ تأمين لضمان التلفيات، أكثر من هذا لا تسأل بارك الله فيك. هل يجوز تقسيم الإرث على الورثة والوالدين على والوالدان على قيد الحياة خوفا من أكل حق الفتيات؟ هو يجوز أن يقدم المال عطية ناجزة في حال الحياة، لأن كلمة توريث، التوريث لا يكون إلا بعد موت المورث، لا يسمى إرثا إلا إذا مات المورث، أما على قيد الحياة تسمى عطية، فيجوز أن يعطي عطية وأن يعدل فيها، أن يقسمها على قواعد الميراث، بحيث في النهاية كما تقول دفعا لمحذور التنازع بعد الموت، لكن يصب في قالب العطايا الناجزة ولا يصب في قالب المواريث، لأن الإرث لا يكون إلا بعد موت المورث. لكن قد يأخذ حكم الوصية في البلاد التي يخشى فيها، مثلا خارج بلاد المسلمين، إذا لم توصي بطريقة توزيع أموالك بعد موتك سيذهب الأموال يمنة، سيذهب المال، مال التركة سيذهب يمنة ويسرى، ويجري تفريقه وتوزيعه على خلاف قواعد الشرع، فلا بأس أن تكتب في وصيتك أنك بعد موتك المال يذهب إلى كذا وكذا وكذا بأنصبة كذا وكذا وكذا، بنية أنك تريد أن تقيم حكم الله في الميراث بعد موتك في مجتمع أو في واقع لا يدين بهذا الدين ولا يقيم لهذه الحدود ولا لهذه الحرمات وزنا. أسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرجاء. سائل يقول: أدعو لأبي فهو مريض، اللهم امسح على والده بيمينك الشافية، واجمع له ولوالده ولأهله جميعا بين الأجر والعافية، اللهم أذهب عنهم الباس، رب الناس اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يخالف سقما، اللهم آمين. في محاضرة على الهواء من أحد أساتذة دار العلوم وبعض الباحثين عن الإمام ابن تيمية، وفي معرض الكلام عن الأسماء والصفات، قال إنها من الأمور الفرعية الجائز الخلاف فيها، فهل هذا صحيح؟ على كل حال يا ولدي، الذي نعتقده من مذهب السلف الصالح ومذهب أهل السنة والجماعة ما جسده قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. لا أحد أعرف بالله من الله، لا أحد أعرف بالله بعد الله من رسول الله، فنثبت لله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تعطيل، وننفي عن الله ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تعطيل. هذه القاعدة الذهبية عض عليها بالنواجز: إثبات الوصف ونفي الكيف، يجسدها قول مالك عندما سئل عن الاستواء فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول أو غير معقول، والسؤال عنه والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. نعم، حرم المسلمون من إقامة صلاة الجمعة والجمعات بسبب كورونا، هل يجوز لإمام المسجد وبعض المصلين إقامة الصلوات رغم المنع؟ يعني ما دام قرار المنع لم يصل إلى حد الإغلاق بالكلية، ومبلغ علمي أنه لم يصل، ولا تزال المحلات العامة مفتوحة والأسواق العامة مفتوحة والمناشط العامة مفتوحة، لم يحدث قرار بالإغلاق الكلي للمساجد، نحن نتنفل بقدر زائد، إن قالوا أغلقوا 50% أغلقنا 75، نحن نركض أسرع مما يقولون، ملكيون أكثر من الملك، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ولدي، ما دام لم يبلغ أمر المنع إلى المنع الكلي فينبغي لك ألا تعطل شعيرة الله أيها الإمام الكريم، وأن تقيم الشعيرة في المساجد جمعة أو جماعة بما يتيسر لك في حدود السقف والنصاب القانوني المسموح به. سائر حبيب يقول: عندي مشروع واقترضت من بنك قرضا لأكبر هذا المشروع، أسأل الله أن يكبر مقامك عنده، فهل يعد ربح هذا المشروع حراما خالصا أم إنه مال مختلط من حرام وحلال، وهل يجوز لي أن أسفر أمي عمرة من هذا الربح؟ نقول: يا رعاك الله، لا نحب لك، اسمعني جيدا، لا نحب لك أن تستهدف بنحرك وصدرك لحرب الله ورسوله. ألم يبلغك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فأذنوا بحرب، أي استيقنوا بحرب من الله ورسوله. ألم يبلغك قول ابن عباس كذلك: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب، ثم قرأ: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ألم يبلغك قول الله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. أما جواب سؤالك، فلا شك أن المال سيكون مختلطا، لأن أصله حلال وتريد أن تضيف إليه قرضا ربويا، فالكسب سيكون مختلطا ومشتبها، وإذا خلط الحرام الحلال قد يفسده. لا سيما يا رعاك الله أنت لست بمضطر، تشوفك إلى التوسع، إلى الاستكثار، إلى الاغترار بكثرة الخبيث. فأذكر بقول الله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فلا تفعل، ناشدتك الله عز وجل. التسويق الشبكي، سؤال حول التسويق الشبكي. الجواب عن هذا: التسويق الشبكي الذي يشترط فيه أن يشتري المشترك سلعة أو منتجا من منتجات الشركة لا يجوز الاشتراك فيه لما يتضمنه من الربا بنوعي: ربا الفضل وربا النسيئة. فالمشترك يدفع مبلغا قليلا من المال ليحصل على مبلغ أكبر من نقود بنقود مع التفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرم نصا وإجماعا. ويعني وما المنتج الذي تبيعه الشركة على العميل إلا ستار للمبادلة، فهو غير مقصود للمشترك فلا تأثير له في الحكم. من أسباب المنع أيضا أن هذا من الغرر المحرم شرعا، لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا. والتسويق الشبكي مهما استمر لابد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحا أم في الدنيا فيكون خاسرا. الواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه، فالغالب إذن هو الخسارة. وهذه هي الحقيقة الغرى: التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر كما روى ذلك مسلم في صحيحه، وهذا ما عليه المرجعيات الفقهية، المجامع الفقهية، لجان الإفتاء. لقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين أسئلة كثيرة عن عمل شركات التسويق الهرمي والشبكي، فكان في جوابها عن هؤلاء السائلين أن هذا لا يجوز، كان جوابهم المنع والتحريم، وذكروا لذلك أدلة كثيرة وأسبابا مستفيضة، فأرجو أن ترجع إليها. وقد أوسعنا هذا الأمر بحثا في الحلقات الماضية، فأرجو أن ترجع إليه مشكورا، وأن تكفيني مؤنة التكرار، بارك الله فيك. السؤال: أخونا يقول: هذه متابعة، عقيدتي في الأسماء والصفات لا يغادر ما تفضلتم به قيد أنملة، لا، هل هي مسألة فرعية؟ لا، كيف تكون مسألة فرعية وهي أصل من أصول الاعتقاد؟ لكن لا أحب لك أن تدخل في معارك فكرية عض بالنواجز على ما تعتقده دينا ومنهاجا صحيحا واعتقادا سليما، ولا تدخل في مشاكسات ولا في مناوشات مع الآخرين. بلغ بهدوء، بنصح، برشد، فإن قبل منك فاحمد الله، وإن لم يقبل منك فلا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد. سؤال يقول السائل الكريم: في أوروبا تستعمل أحشاء الحيوانات في كثير من المواد الغذائية أو مواد التنظيف، طيب، وأحيانا توجد إشارة وأحيانا لا. بعض العلماء حللوا هذه المواد بحكم أن كل ما يستخلص كيماويا يتغير في أصله، وبذلك لا يبقى من المواد المستعملة شيء. ما حكم ذلك في الشرع؟ يا بني، إذا تحققت الاستحالة فعلا فانقلبت المادة إلى عين أخرى، عاد الأمر إلى أصل الحل، فالاستحالة من المطهرات. لقد جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول الاستحالة، قال: الاستحالة هي انقلاب العين إلى عين أخرى تغيرها في حقيقتها وفي صفاتها، وهي من المطهرات، فتتحول بها المواد النجسة أو المتنجسة إلى مواد طاهرة، فيتغير حكمها من التحريم إلى التحليل. فإن الحكم تابع للإسم والوصف، ودائر معه وجودا وعدما. أما إذا تغيرت صفاتها وبقيت حقيقتها، تغير شكلها الظاهر فقط لكن الحقيقة لا تزال بحالها، لم يتغير حكمها. زي اللحمة عندما تحولها إلى لحمة ضربتها في الخلاط، فبدأ من كونها كتلة سميكة أصبحت لحمة مفرومة، لهذا لم يغير حقيقة اللحمة، لم تنقلب إلى مادة أخرى، أو تغيير الجامد إلى سائل أو السائل إلى جامد، لأن التجميد والإسالة أو التفتيت وإن غير بعض الصفات فإنه لا يغير الحقائق. والحقيقة يا رعاك الله أن موضع الإشكال في هذه القضية تطبيقاتها العملية وليس تأصيلاتها الفقهية، فهي أقرب إلى عمل الخبراء منها إلى عمل الفقهاء. إذا اتفق الخبراء على الاستحالة وانقلاب العين إلى عين أخرى، قلنا بالجواز. إذا اختلفوا اختلفنا، إذا اختلط الأمر عليهم اختلط الأمر علينا، لأن الفتوى معرفة الواجب في الواقع. إن اتفقوا على تكييف معين قلنا بموجبه، وإن اختلفوا فلا يزال الأمر بيننا محلا للنظر والاجتهاد، بارك الله فيه. سؤال من سائلة كريمة ورعة تقول: أثناء الفيروس كورونا يعني قررت الجهات المسؤولة هنا إعطاء المواطنين المتضررين من فقدان وظيفتهم مبلغا كل أسبوع تعويضا عن الضرر الناتج من فقدان الوظيفة أو نقص ساعات العمل أو ما أشبه ذلك. زوجي قدم لي من باب إني بعمل بارت تايم، وكان في اعتقاده أنه يجرب يقدم، إذا تم رفض الطلب لن يخسر شيئا، لكن في الحقيقة الطلب تم الموافقة عليه وأصبح يقدم لي أسبوعيا. وبعد فترة الأسبوعين سألت أكثر من محامي: هل يجوز لي أن أقدم على هذه المساعدة في حين أني ما فقدت وظيفتي ولا ساعاتي قلت؟ فالمحامين قالوا لي: شروط المساعدة لا تنطبق علي. وحينها طلبت من زوجي أن يتصل بالمكان المختص حتى يتأكد هل أستحق المساعدة أم لا. بعد شرح الحال لهم واتصاله بمكان عملي للتأكد من صحة الطلب المقدم والتحقق من صحة من عدد ساعات عملي، طابقوا كل ما تقدم وقرروا باستحقاقي للمساعدة. المشكلة أني حاس أن هذه الفلوس مش حقي، لأنها بدأت بفكرة نجرب، إذا مشى الحال احنا الكزمانين، إذا ما مشى الحال ما خسرنا شيء. نقول يا أمة الله: إذا كان الأمر كما ذكرت وكنت قد وضعت جميع المعلومات أمام الجهة المسؤولة المعنية بصرف هذا المال، وقررت هذه الجهة استحقاقك للمساعدة، فلا حرج ولا وجه للتردد، لأن العبرة هنا بشروط الجهة المانحة وتقديراتها للحالة، لا لوساوس أو هواجس الجهة الممنوحة. وعلى كل حال إن كنت في حرج من هذا المال يمكنك التصدق به أو التخلص منه بتوجيهه إلى المصارف العامة. وأسأل الله أن يكتب لك أجر الصدقة أو أجر التعفف عن المال الحرام، والله ولي التوفيق. سيدة جليلة تقول أو تسأل عن حكم صنع الدمى بالكروشيه، هل صنعها بدون وضع العينين جائز؟ علما بأنها حرفة تسترزق منها، أي ما تصنعه يباع في السوق. نقول لها يا رعاك الله، إن كان هذا الذي تتحدثين عنه من جنس لعب الأطفال فهو في موضع الرخصة، لحديث عائشة كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي. الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم. أما إذا كانت لغير مصلحة شرعية لغير ذلك فلا تحل، وبعدين صاحب الصنعة يستطيع أن يستغني عن ذلك بما لا روح فيه كالشجر ونحوه. ففي الصحيح أنه جاء رجل إلى ابن عباس قال إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها، قاله أدن مني فدنا منه، ثم قال أدن مني فدنا حتى وضع يده على رأسه، ثم قال أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. ثم قال إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا نفس له. ثم أضيف فأقول يا أمة الله يا رعاك الله، لا يغير من الوضع شيئا استبعاد العينين من الصورة، عين أو عينين، فإن الذي يغير الصورة عن هيئتها ويخرجها عن حكمها إزالة الرأس بالكلية وليس إزالة العينين فقط، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فقال إني كنت أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي في البيت فليقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع فيجعل وسادتين منبوذتين طوطآن، ومر بالكلب فليخرج. فهذا الذي لزم التنبيه عليه، والله أعلم. شخص عنده بنت لم تبلغ الثانية من العمر، وعد صديقا له بأن يزوجها على ابنه، ما شاء الله، كان هذا الوعد أمام مجموعة من الناس، ومرت السنين وكبرت البنت، وجاء والد الطفل إلى والد البنت يريد إتمام موضوع الزواج، لكن البنت رفضت الزواج. الآن والد الطفل يقول إن البنت زوجة لابنه بناء على الوعد الذي وعده به والد البنت، ما حكم الشرع في هذا الوعد؟ نقول لك يا رعاك الله، الوعد بالزواج خطبة وليست عقدا، فهي ليست زوجة بعد، لأن ما تم كان وعدا، وفرق بين الوعد والعقد، الخطبة وعد تكون بين يدي العقد وتكون فترة يستوثق فيها كل من الطرفين من ملائمته للآخر. فكم من خطبة بدأت ثم تبين أثناء التعامل عن قرب بما يعوق استدامة هذا المشروع أو استمراره. فالخطبة فترة للاستيثاق من ملائمة كل من الطرفين للآخر، الخطبة يا رعاك الله وعد غير ملزم بالزواج. وهب أن ما جرى كان عقدا وهو ليس بعقد، ثم رفضت البنت هذا الزواج، فلا سبيل إلى إجبارها، وينبغي إيقاف مثل هذا العبث بالنسبة للأطفال. إن مثل هذا العبث هو الذي جعل لخصومنا سبيلا إلينا وإلى أعراضنا وإلى الطعن في مواريثنا الفقهية. في الباب يا رعاك الله جملة من النصوص ظاهرة الدلالة على ذلك، والد الفتاة لابد أن يخيرها في من يريد أن يكون لها زوجة، فإن رضيت به أمضى العقد، وإن لم ترض به عدل عن تزويجها منه واختار لها آخر، وهذا الحكم يجري في البكر والثيب على الأصح من أقوال الفقهاء. ابن عباس يقول: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها، والبكر يستأمرها أبوها. حديث خنساء بنت خذام الأنصارية: إن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله فرد نكاحها. حديث ابن عباس أن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عبد الله بن بريدة عن أبي قال: جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته فجعل الأمر إليها. قالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكني أردت أن أعلم النساء أنه ليس إلى الآباء من الأمر من شيء. ابن القيم ذكر هذه الطائفة من النصوص ثم علق عليها قائلا: وموجب هذا الحكم أنه لا تجبر البكر البالغ على النكاح ولا تزوج إلا برضاها، وهذا هو قول جمهور السلف ومذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه، وهو القول الذي ندين الله به ولا نعتقد سواه، وهو الموافق لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه وقواعد شريعته ومصالح أمته. أما موافقته لحكمه فقد حكم بتخيير البكر الكارهة، وأما موافقة هذا القول لأمره فإنه قال: والبكر تستأذن، وهذا أمر مؤكد، والأصل في أوامره أن تكون للوجوب. وأما موافقته لنهيه فلقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، فأمر ونهى وحكم بالتخيير. وأما موافقته لقواعد شريعته فإن البكر البالغة لا يتصرف أبوها في أقل شيء من ملكها إلا برضاها، ولا يجبرها على إخراج اليسير منه بدون رضاها، فكيف يجوز أن يرقها ويخرج بضعها منها بغير رضاها إلى من يريد هو، وهي من أكره الناس فيه، وهو من أبغض شيء إليها، ومع هذا ينكحها إياه قهرا بغير رضاها إلى من يريده ويجعلها أسيرة عنده. اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، ومعلوم أن إخراج مالها كله بغير رضاها أسهل عليها من تزويجها بمن لا تختاره وبغير رضاها. ولقد أبطل من قال إنها إذا عينت كفأ تحبه وعين أبوها كفأ فالعبرة بتعيينه ولو كان بغيضا لها قبيح الخلقة. وأما موافقته لمصالح الأمة فلا يخفى مصلحة الثيب في تزويجها بمن تختاره وترضاه، وحصول مقاصد النكاح لها به، وحصول ضد ذلك بمن تبغضه وتنفر عنه. فلو لم تأتي السنة الصحيحة بهذا القول لكان القياس الصحيح وقواعد الشريعة لا تقتضي غيره. بعض التجار هنا يبيعون ماء زمزم في قارورات، هل يجوز هذا؟ اي نعم يجوز، لان المسألة هنا الماء قد نقل من مكة الى اوروبا، كم تكاليف النقل، كم تبعاته، ارجو ان يكون هذا على اصل الحل ان شاء الله. حكم من زنت وتابت واخبرها الخطيب انه لن يقبل بفتاة قد زنت من قبل فسطت على نفسها ولم تخبره بما حدث منها، هل يعتبر سؤال الخاطب شرطا لابد أن توفي به؟ الأصل هو الستر، والأصل في الخاطب أن لا يعلن عما قال، لكن دعينا يا أمة الله نعطي هذا السؤال مزيدا من التدبر، بارك الله فيك. الدعاء لأمي: أسأل الله جل وعلا أن يمسح عليها بيمينه الشافية وأن يجمع لكم جميعا يا ولدي بين الأجر والعافية، اللهم أذهب عنها الباس رب الناس، اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. هل يجوز أن تكون لي صديقة غير مسلمة وأزورها وأحضر أفراحهم. نقول يا أمة الله فيما ذكرته تفصيل تفصيل، إن كان المقصود التعامل بالبر والقسط وحسن الخلق مع المخالطين في الديار والمجاورين فيها والمشاركين في الأوطان من غير المسلمين لزمالة في عمل أو شراكة في تجارة أو مجاورة في سكن ونحو ذلك، فلا حرج مع استصحاب نية التألف على الإسلام واستنقاذهم به من النار، فذلك حسن مشروع ما لم يحمل على ترك واجب أو على فعل محرم. لقد كان عبد الرحمن بن عوف صديقا لأمية بن خلف رأس الكفر في مكة. لقد روى ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن عوف قال كان أمية بن خلف يعني صديق لي صديقا بمكة، نعم، وقال كتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة، يعني مدير أعمال ومتولي شؤونه، كل واحد يتولى شؤون الآخر في المنطقة التي غاب عنها وقطنها وسكنها الطرف الآخر. صاغية الرجل شؤونه الخاصة من مال أولا. لكن يا ولدي أو يا بنيتي انتبهي، المخالطة التي تضطرب فيها الهوية ويرق معه الدين ويرق معها الدين ويستحسن فيها المخالط من المسلمين ما عليه الطرف الآخر من موروث ديني وثقافي وحضاري ويرق فيها حاجز الولاء والبراء الديني، هذه تشتمل على مفاسد ومخاطر ومحاذير كثيرة، وقد تفضي بصاحبها يوما ما إلى الانسلاخ من الدين أو الخلق أو الانساخ من كليهما. ويبقى النظر في قضية الأفراح خاصة حيث تكثر فيها المحاذير وتكثر فيها المناكل. الأصل في أفراح القوم ألا تتقيد بما تتقيد به أفراح أهل الدين من المسلمين من الضوابط الشرعية المتعلقة بالتصون ومنع الاختلاط والتبرج والمعازف ونحوه، وربما تدار فيها الخمور وتكشف فيها العورات، فينبغي أخذ غاية الاحتياط في ذلك. إن من موانع قبول دعوة المسلم نفسه إلى وليمة العرس رغم وجوب تلبية هذه الدعوة في الأصل وجود مناكر في مكان الدعوة، فإن كان هناك منكر وهو يستطيع إزالته إذا ذهب وجب عليه الذهاب لسببين تلبية الدعوة وتغيير المنكر، وإذا كان لا يمكنه إزالته حرم عليه الحضور. والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وتذكر الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وتذكر لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. هل يجوز أكل لحم البقر غير المذبوح، خاصة إن هناك فرق ليس بالقليل بين الحلال وغير المذبوح؟ هو أنت قررت يا ولدي أنه غير مذبوح، غير مذبوح يعتبر ميتا، أنت وضعت الجواب على لساني. لو قلت لي هل يجوز أكل اللحوم التي في الأسواق ثم لم تجزم بأنها ميتة لكان في الأمر تفصيل، أما وقد جزمت بأنها ميتة فالجواب عن سؤالك حرمت عليكم الميتة، وفي النهاية إلا ما ذكيت، فنحن أمام ميتة أو ذبيحة. فإن قلت لحم البقر غير المذبوح، غير المذبوح تساوي ميتة، وضعت الجواب على لساني. لكن أقول يا عبد الله ليس كل اللحوم التي في الأسواق العامة ميتة، القانون الفيدرالي في المجتمع الأمريكي يوجب إنهار الدم ويوجب استبعاد الحيوان الذي مات قبل أن ينهار دمه لأسباب طبية، فلا يصدق عليها تماما أنها ميتة أو أنها غير مذكاة. لكن يعني نظرا لأن هناك نسبة ربما تموت قبل أن تستبعد وقبل أن تلحق وقبل أن تدرك آلة الذبح فيختلط هذا بذاك، فكان قرار مجمع فقهاء الشريعة على كراهية الأكل من الأبقار والأغنام التي في المحلات العامة لوجود هذه الشبهة. أما الدجاج والتركي فقد قضى قرار المجمع بجواز أكله، لأنه لا يموت منه نسبة تذكر عندما يتعرض لشيء من الصعق لإضعاف حركته لتتمكن منه آلة الذبح. أنصح بالرجوع إلى قرار مجمع فقهاء الشريعة في مؤتمره حول ما يحل ويحرم من الأغذية والأدوية خارج ديار الإسلام. سؤال متعلق بهذا، إن كان عندي أصحاب أمريكان ليسوا على دين الإسلام، هل أشاركهم الطعام إذا طبخوا طعاما وقدموه لي؟ هل أستطيع أن آكل من هذا الطعام أم لا أستطيع؟ لا حرج يا رعاك الله في مشاركتهم فيما يحل من طعامهم واجتناب ما يحرم منه. إن أكلوا ميتة أو خنزيرا فلا تأكل معهم، إن شربوا مسكا فلا تشرب معهم، إن أكلوا أو شربوا ما يحل فلا حرج في المشاركة. فقد قال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. سؤال: ما حكم السجائر والشيشة والسجائر الإلكترونية؟ أعلم أنها حرام. طيب إذن لما تسألوني؟ يقول: لأنهم يسألونني هل التحريم للضرر؟ ثم هو البيبسي من أكثر منه أضره، وما حكم الحشيش ومن يجلسون مع متعاطيه دون تعاط من قبلهم؟ طيب الجواب عن هذا يا رعاك الله أن الضرر الموجود في التدخين لا يقارن عند عاقل بالضرر الموجود في غيره من الأطعمة والأشربة الأخرى المباحة كالبيبسي والقهوة والشاي وغيره. لقد اتفق العالم اليوم قاطبة، شرقه وغربه، عربه وعجمه، على مضرة التدخين الفادحة، حتى صارت شركات التبغ تلزم قانونا بأن تكتب على منتجاتها من الخارج وفي مكان بارز ظاهر: التدخين قاتل، التدخين مسبب رئيس للسرطان والأمراض الفتاكة، فلا يقارن هذا بذاك عند عاقل. أما الحشيش تحريمه مجمع عليه عند أهل العلم لما يحدث عنه من تغييب للعقل بإسكار أو بتفتير، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. المفتر ما يورث الفتور والخدر في الأطراف، وهذا الحديث دال على منع الحشيش بخصوصه لما له من أثر التخدير والتفتير الذي لا ينكر، ويتناول هذا الفجار لما فيه من النشوة والطرب. وقد حكى القرافي وشيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيش. ثم قال ابن تيمية رحمه الله: من استحلها فقد كفر، وإنما لم تتكلم فيها الأئمة الأربعة رضي الله عنهم لأنها لم تكن في زمانهم، وإنما ظهرت في أواخر المئة السادسة وأول المئة السابعة حين ظهرت دولة التتار. أما مجالسة المحششين أصحاب المعاصي دون نكير عليهم لا تحل. إن أهل العلم يحضونك يا ولدي ويحضون أمثالك على مصاحبة أهل الخير ومخالطتهم ومجالستهم والبعد عن رفقاء السوء. ومن أدلتهم ما جاء في حديث مسلم في من قتل مئة نفس، حيث أمره العالم بالانتقال من أرضه إلى أرض بها أناس صالحون ليعبد الله معهم، قال له: انطلق إلى أرض كذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. وأذكر بالحديث: المرء على دين خليله فلينظر من يخالل. وبالحديث: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وعلى هذا فتاوى المرجعيات العلمية من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: من جالس أهل المعاصي وتكلم معهم بما فيه خير لهم من إرشادهم ودعوتهم إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة وجدالهم بالتي هي أحسن فقد أحسن لقيامه بواجب البلاغ، فإن استجابوا فالحمد لله، وإن أصروا على عصيانهم فقد أعذر إليهم الحجة عليهم ووجب عليه اعتزالهم، وأكرر ووجب عليه اعتزالهم بعدا عن المنكر. قال الله تعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. كنت أتحدث مع أخي حول مشكلة أختي وزوجها، تراكمت عليهما الديون لكن الإنشاءات كلها لأختي، فتبرأ من بعض الدين زوجها، فقلت لأخي تلك الجملة عن زوج أختي أثناء الحوار، ده هو طالق لسانه كده، يعني فاتح لسانه جدا، هل أحاسب على ذلك؟ طالق، إن كنت تسأل حول أثر هذا اللفظ على العصمة الزوجية فلا أثر له، لأن المقصود بهذه الكلمة من السياق الإشارة إلى انفلات لسان زوج أختك، وأنه لا يمسك عليه لسانه ولا يحكم القول به. أما إن كان المقصود هل تأثم من حيث إنك لمزته بالقول أو عبته بالغير، ربما لا يخلو قولك من شيء من ذلك. على كل حال جدد التوبة، اسعى في التوفيق بينهما، يكون ذلك كفارا لك عن هذه الكلمة، وتصل بذلك رحمك وتبرأ أختك وزوجها، بارك الله فيك. إخوتي وأخواتي، لقد أطلنا عليكم في هذه الحلقة، سامحونا، بارك الله فيكم. لقد أردنا أن نستوعب أكبر قدر من الأسئلة التي قدمت لنا، ومع هذا لم نأتي عليها جميعا، فنعتذر لمن لم نتمكن من إجابة أسئلتهم، ونعد بالإجابة عليها بعد غد إن شاء الله. وأرجو من أخي المخرج أن يضع علامة أين وقفنا حتى نستأنف يوم الخميس إن شاء الله. إخوتي وأخواتي في الله، حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.